ارفع ذا الجد منك الجد، متفق عليه. وقال ثوبان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وقال ابن عباس: إن رفع الصوت بالذكر إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. متفق عليه.
هذا الفصل بين فيه رحمه الله أنه يستحب بعد الصلاة أن يذكر الله سبحانه وتعالى لقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب. وما استدل به من الأحاديث يدل على أنه يجهر به، وهو كذلك يجهر به. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. والقول بأنه لا يجهر به وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جهر به للتعليم قول ضعيف، لأن أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه الناس، فإنه قال للفقراء: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين. ثانيا أن التعليم يحصل بمرة واحدة ولا يداوم عليه كلما صلى. ثالثا أننا لو سلمنا أنه للتعليم فنقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمهم نفس الذكر وكيفية النطق به، يكون التعليم في أصل الذكر وفي كيفية النطق، وأنه يكون جهرا. ومثل هذه التأويلات التي يسلكها بعض العلماء رحمهم الله وعافى عنا وعنهم إنما يلجؤون إليها بناء على أنهم اعتقدوا ثم استدلوا. فإذا اعتقد الإنسان ثم استدل تجده يلوي أعناق النصوص حتى توافق ما يعتقد. والواجب أن الإنسان يستدل أولا ثم يعتقد ويعمل ثانيا حتى يكون هو التابع للأدلة وليست الأدلة تابعة له. فإذا تجردنا من التقليد ونظرنا إلى هذا الحديث وجدنا أنها نص صريح في أن الإنسان يجهر بالذكر بعد الصلاة. ولكن لو فرضنا أن إلى جانبك رجال يقضون الصلاة أو أن أمامك رجال يقضون الصلاة ولو جهرت لشوشت عليهم فإنك لا تجهر اتقاء للأذية، والسنة تأتي بها في وقت آخر. والله أكبر. نعم انتهى الوقت.
قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله في كتاب المغني في كتاب الصلاة في كتاب الصلاة من كتاب الكافي: فصل. ويكره للإمام إطالة الجلوس في مكانه مستقبل القبلة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه ابن ماجه. فإن أحب قام، وإن شاء انحرف عن قبلته، لما روى ثمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. رواه مسلم. وينصرف حيث شاء.
رواه البخاري ومسلم. اجعلوه نسخة خاء تروى البخاري. نعم تراجعوه إن شاء الله.
رواه البخاري ومسلم. وينصرف حيث شاء عن يمين أو شمال لقول
عن يمينه
أو شماله.
نعم صحيح.
وينصرف حيث شاء عن يمينه أو شماله، لقول ابن مسعود: لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته يرى أن لا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن يساره، متفق عليه. فإن كان مع الإمام رجال ونساء فالمستحب أن تثب النساء ويثبت هو والرجل. فالمستحب أن تثب النساء ويثبت هو والرجل
والرجال.
فالمستحب أن تثب النساء ويثبت هو والرجال بقدر ما ينصرف النساء، لقول أم سلمة رضي الله عنها: إن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من المكتوبة قمن. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. قال الزهري: فنرى أن ذلك لكي يبعد من فنرى أن ذلك
نرى أحسن يعني نظن.
قال الزهري: فنرى أن ذلك قال الزهري: فنرى أن ذلك لكي يبعد من ينصرف من النساء. رواه البخاري. ولأن الإخلال بذلك يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء، ولا يثب المأمومون قبل انصراف الإمام لئلا يذكر سهوا فيسجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. رواه مسلم.
نعم.
فإن انحرف عن قبلته أو خالف السنة في إطالة الجلوس مستقبلا القبلة فلا بأس أن يقوم المأموم ويدعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل كما رأيتم فيه عدة مسائل. المسألة الأولى: إطالة الإمام الجلوس في مكانه مستقبل القبلة، فإن هذا مكروه. أولا، الحديث الذي ذكره المؤلف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام. وثانيا، لأنه يحبس المأمومين، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسبقون بالانصراف. وإذا بقي مطيلا للجلوس مستقبل القبلة أحرج الناس، لأن الذي يريد أن يمتثل النهي لا تسبقون بالانصراف سوف يجد حرجا إذا تأخر الإمام. المسألة الثانية: أنه إذا انحرف عن القبلة هل ينحرف جهة اليمين أو جهة اليسار؟ نقول: ينحرف من ها هنا ومن ها هنا، أحيانا من جهة اليمين وأحيانا من جهة اليسار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينحرف من ها هنا ومن ها هنا. وليس لازما أن تنحرف دائما من جهة اليمين. وإذا انحرف هل يجعل المأمومين على يمينه أو على يساره أو يستقبلهم؟ نقول: يستقبلهم، لكن هل يبدأ الانحراف من اليمين أو يبدأ من الشمال؟ المسألة الثالثة: أنه إذا اجتمع رجال ونساء فإن الأفضل أن يتأخر الرجال قليلا عن الخروج، وأن تبادر النساء فيخرجن، وذلك من أجل أن لا يختلط الرجال بالنساء. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة الرابعة: أن المؤلف رحمه الله قال: لا يثب المأمومون قبل انصراف الإمام إلا إذا أطال استقبال القبلة جالسا فللمأموم أن ينصرف، وإلا فإنه يكره له أن ينصرف قبل انصراف إمامه. والعجيب أنه رحمه الله ذكر التعليل قبل الدليل، والأولى أن يكون الأمر بالعكس، وقال لئلا يذكر سهوا فيسكت، ثم قال وقد قال النبي، فذكر التعليل قبل الدليل، والأولى أن يكون بالعكس. ثم هذا التعليل الذي ذكره غير مسلم، لأن هذا الذي ذكره احتمال والأصل عدمه، فالأولى التعويل على إيش؟ على الدليل، هذا هو الأولى. نعم خالد. نعم نعم. كيف؟ أين؟ الانصراف من الصلاة يعني سلم، المراد من الانصراف هنا السلام. نعم.
الانصراف قبل الإمام قل أنه مطلوب.
نعم.
ولما نقول أنه محرم لأن من قرأ نفس الحديث قال لا تبادلوا بالركوع وسبق في الإمام بالركوع والسجود محرم.
أي نعم. المعروف أن دلالة الاقتران لا توجب التساوي في الحكم، والخيل والبغال والحمير التي تركبوها وزينة ويخلق ما تعلمون، مع أن الخيل تؤخذ. فالذي أخرج هذا هو أن الأول بالركوع ولا بالسجود قد أفرد بنهي صريح، وهو قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا ولا ترفع فاركع إلى آخر. أما هذا فلا، فلم يذكر، يعني فلم يذكر مع المحرمات. نعم. نعم نعم ما في شك أنه هناك، ولولا النهي لم يكن مقبولا. نعم رجع عن ذلك لأن الإمام إذا سلم انتهى الصلاة، فانتهى اتصال المأموم به على وجه اللزوم.
أخرجها العلة.
نعم.
شيخ بارك الله فيك، بس صلاة الإمام عن اليمين عن الشمال.
نعم. ها؟
سنة.
سنة، أي أنه أحيانا عن اليمين وأحيانا عن الشمال. لكنه يستقبل المأمومين. ما هو بيبقى يجعلهم على جنب.
فصل.
ويكره
للإمام التطوع في موضع صلاة المكتوبة، نص عليه وقال كذا قال علي بن أبي طالب، وللمأموم أن يتطوع في موضع صلاته فعله ابن عمر.
نص عليه من؟
الإمام أحمد.
نعم.
وللمأموم أن يتطوع في موضع صلاته فعله ابن عمر. وروى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصلي به الناس، رواه أبو داود. فإن دعت إليه ضرورة لضيق المسجد انحرف قليلا عن مصلاه ثم صلى. فصل. وترتيب الصلاة على ما ذكرنا، وهو الركن الخامس عشر.
هذا الفصل تضمن مسألتين، مسألة أولى تطوع الإمام في مكان صلاته، وذكر أنه مكروه، واستدل الإمام أحمد بقول علي. والمسألة الثانية تطوع المأموم في موضع صلاته، فذكر أنه لا بأس به، ولكن الأفضل أن ينتقل عن مكانه إلى مكان آخر. نعم.
فصل. وترتيب الصلاة على ما ذكرنا، وهو الركن الخامس عشر، فصارت أركان الصلاة.
ويرتب وهو أحسن، لكن جعلوا هنا نسخة لأن اللي عندكم يمكن أن تمشي.
فصل. ويرتب الصلاة على ما ذكرنا، وهو الركن الخامس عشر، فصارت أركان الصلاة خمسة عشر لا يسامح بها في عمد ولا سهو. وواجباتها المختلف فيها تسعة: التكبير سوى تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع، والسجود مرة والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، وقول سمع الله لمن حمده، وقول ربنا ولك الحمد وقول رب اغفر لي وقول رب اغفر لي بين السجدتين مرة، والتشهد الأول والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمة الثانية. وقد ذكرنا في وجوب جميعها روايتين، وما عدا ذلك فسنن تتنوع ثلاثة تتنوع تتن وما عدا ذلك فسنن تتنوع ثلاثة أنواع. النوع الأول سنن الأقوال، وهي 12: الاستفتاح والاستعاذة، وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وقول آمين، وقراءة السورة بعد الفاتحة، والجهر والإخفاء في موضعهما، وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود، وعلى المرة في سؤال المغفرة، وقول ملء السماء ومل وقول ملء وقول ملء وقول ملء ملء السماء بعد التحميد والدعاء، والتعوذ في التشهد الأخير، وقنوت الوتر.
مستقل معطوف على ما سبق، وقول ملء السماء بعد التحميد والدعاء والتعوذ في التشهد الأخير.
وقول ملء السماء بعد التحميد بعد التحميد والدعاء والتعوذ في التشهد الأخير، وقنوت الوتر.
هذه سنن قولية، لكن في قوله رحمه الله الجهر والإخفاء في موضعهما، في قوله إنهما من سنن الأقوال نظر، لأن الجهر والإخفاء صفة القول وليس هو القول. فقول الإنسان الحمد لله رب العالمين سرا ليس هو القراءة، وقولها جهرا ليس هو القراءة، بل الإخفاء والجهر صفة للقول، ولهذا عدهما بعض الفقهاء من صفات الأفعال، يعني من سنن الأفعال، ذكرهما بعض الفقهاء من سنن الأفعال. نعم. كيف؟ لا، الذي يصلي فيه يصلي فيه بالناس، لا يصلي فيه بالناس، ها؟ لا، الذي يصلي فيه بالناس، ها؟ أنا يعني ما أتطوع في مكان اللي أنا أصلي بكم فيه، تعرف مكاني؟ لا لا لا، إذا انتهيت من الصلاة وأردت تصلي نفلا ما أصلي في مكاني.
شيخ،
نعم،
أحسن الله إليكم، في موضوع الانصراف بعد عن اليمين أو عن اليسار، هل هذه الصفة خاصة بالإمام أو للمأمومين أيضا؟
لا، المأموم ليس له صفة، يقوم كيف ما تيسر له.
لكن قول ابن مسعود رضي الله عنه، مع أنه لا يخاطب أئمة وإنما يخاطب مأمومين،
نعم،
يقول لا يجعل أحدكم الشيطان حظا من صلاته.
نعم. حين
يرى أن لا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن يساره.
هو المأموم بينصرف،
نعم،
لكن إذا التزم أن لا ينصرف إلا عن اليمين ما هو صحيح، المأموم ينصرف كما شاء.
لكن إذا أكثر جعل أكثر انصرافه من جهة اليسار وانصرف أحيانا من جهة اليسار،
ما في شيء.
بسم الله.
بارك الله فيك. وجه كون
الانصراف
على اليمين دائما للشيطان
له
في حظ.
كيف؟
كيف يكون
للشيطان حظ؟ نعم، يرى أنه الحظ للشيطان أنه يرى أنه لا ينصرف إلا عن اليمين، مهم من أجل الفعل، من أجل كونه يعتقد أنه لا ينصرف إلا عن اليمين. هذا لو حظ، حيث اعتقدت أن شيئا جائزا ليس بجائز. اي نعم.
النوع الثاني سنن الأفعال، وهي 22: رفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع.
عند الإحرام والركوع والرفع.
سنن الأفعال، وهي اثنتان وعشرون: رفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع منه، ووضع اليمنى على اليسرى، وجعل ووضع اليمنى على اليسرى.
بقي عليه الموضع الرابع لنذكره، والصحيح أنه منها. ما هو؟ القيام من التشهد الأول.
ووضع اليمنى على اليسرى وجعلهما تحت السرة والنظر إلى موضع سجوده.
وسبق لنا أن الراجح أن يجعلهما
على صدره.
على صدره. نعم.
والنظر إلى موضع سجوده ووضع اليدين على الركبتين.
وسبق أنه يستثنى من ذلك في حال الإشارة، فإنه لا يجاوز بصره إشارته، وذلك إذا جلس بين السجدتين أو في التشهد، فإنه عند الإشارة ينظر إلى أصبعه. وسبق أنه يشير عند كل دعاء.
والنظر إلى موضع سجوده ووضع اليدين على الركبتين في الركوع ومد الظهر والتسوية بين ظهره ورأسه والتجافي فيه والبداءة بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود ورفع اليدين قبل الركبتين في النهوض والتجافي فيه وفتح أصابع رجليه فيه وفي الجلوس ووضع يديه حذو منكبيه مضمومة مستقبلا بها القبلة
فتح أصابع رجليه في حال السجود. هذا لا يمكن إلا إذا اتكأ على الأصابع، أما إذا وضعها بدون اتكاء فإنها ستبقى ملتئمة. اللهم إلا إذا اتكأ على الإبهام، كما يوجد بعض الناس ما يستطيع أن يتكأ على كل الأصابع، يتكأ على الإبهام، فحينئذ يكون المنفرج ما بين الإبهام والسبابة.
والتورق في التشهد الأخير والافتراش في الأول وفي سائر الجلوس ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة محلقة والإشارة بالسبابة ووضع اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة والالتفات عن يمينه وشماله في التسليم والسجود على أنفه وجلسة الاستراحة في إحدى الروايتين فيهما.
وسبق أن صحيح السجود على الأنف، أن السجود على الأنف ركن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمرت أن أسجد، وفي رواية أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار إلى أنفه.
والنوع الثالث ما
يقول جلسة الاستراحة على إحدى الروايتين فيهما، وش يعني فيهما؟ السجود على الأنف وجلسة الاستراحة. بقى صوت.
والنوع الثالث ما يتعلق بالقلب وهو الخشوع ونية الخروج في سلامه.
الخشوع يعني بذلك حضور القلب، وهذا هو لب الصلاة. صلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. وقد اختلف العلماء فيما لو غلب الوسواس يعني الهواجيس على أكثر الصلاة هل تبطل أو لا. والصحيح أنها لا تبطل لكنها ناقصة جدا، ولذلك لو قيل بوجوب الخشوع لكان له وجه وقد قيل به. وقوله نية الخروج بسلام، الخروج منين؟ من الصلاة عند السلام. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم شرط ركن لا بد منه. نعم. فقال الركي ولابن غناء فألقى نفسه في البئر وإذا سيده يراه فصاح على صوته أنت حر أنت حر أنت عتيق. قال شو بعدهم سقف البئر ألقى حزاك من الأخير. نعم تحينيك ألقى قوي ولا لا مش جبش ها لا امام الناس ما قلنا ما ينفع والله إذا خيف ضرر، يعني لو يجي واحد في السوق مثلا أو يجي للمسجد ويعارك العلك صحيح يتهم. ها هو ما في مصلحة. اي والله صحيح امام الناس ما نرى ان يفعل الانسان حتى لو مباح. اقول ما نرى ان ياكله امام الناس لانه وان كان مباحا وما في فائده. يعني يمكن بعض الناس احيانا بعض الناس اذا يعني اضطربت معدته، يعني اذا حانت كبده كما يقول العامه يركدها العلك قد يستجيب منها. وفي الطيارة إذا كنت بالطيارة أحيانا يكون الضغط على أذانك ويصير كعلك يخفف عليك. على كل حال أمام الناس ما نرى أن يفعله الإنسان لأنه يتهم. نعم. ها ايش ذوق طعام بلا حاجه؟ نعم كل واحد بلا حاجه او الى حاجه لا فرق. الى لان القاعده عند العلماء ان المكروه يباح للحاجه والمحرم يباح للضروره. طيب عطنا ال ما فيه فيش
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: فصل
في كتاب
في كتاب الصلاة من كتاب الكافي. فصل: ولا يسن القنوت في صلاة فرض، لأن أبا مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبا، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه
وسلم. يا أبا، يا أبا بالتاء.
قال: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا في الكوفة نحو من 5 سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه، رواه مسلم. فإن نزل بالمسلمين نازلة فللإمام القنوت، فللإمام القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في صلاة الفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، رواه سعيد في سننه. وليس ذلك لآحاد المسلمين. ويقول في قنوته نحوا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عمر، وكان عمر يقول في القنوت: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك، رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل تضمن مسائل. المسألة الأولى القنوت في صلاة الفرض، هل هو سنة أو لا؟ الصحيح أنه ليس بسنة إلا لسبب، لكن مع ذلك قال الإمام أحمد رحمه الله لو ائتم بإمام يقنط في صلاة الفجر فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه، وهذا من فقه الإمام رحمه الله، لأن عدم متابعته شق للكلمة، وكلما كان شق الكلمة كلمة المسلمين أكبر كان أعظم، ولهذا كان الخروج على الإمام أعظم بكثير من مخالفة إمام الصلاة، وإمام الصلاة إمام الصغرى، فالإمام إمام الصلاة مطاع أليس كذلك؟ هل يقول للناس اركعوا إذا ركعت؟ قل لقد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، قد قاله الرسول، فهو إمام يقتدى به، فلا ينبغي أن يشق العصا فيخالف. ولهذا كان إذا قام عن التشهد الأول مع وجوبه وجب على المأموم أن يتابع، وإذا دخل الإمام في الركعة الثانية إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية وجب عليها أن يجلس مع أنها في حقه هي الركعة الأولى. كل هذا متابعة للإمام ولعدم مخالفته والاختلاف عليه. إذا كان كذلك فإنه يوجد في صلاة التراويح بعض الأئمة يرون استحباب الدعاء بالختم الدعاء عند ختم القرآن، فإذا أتم الإنسان بمن يرى هذا الرأي فهل يخرج ويقول هذه بدعة وكل بدعة ضلالة؟ لا، يتابع ويؤمن، لأن المسألة مسألة اجتهاد، فيتابع ويؤمن. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن تكون له على بال، وهي عدم المخالفة، كلما أمكن التأليف تأليف القلوب فهو أحسن، حتى إنه من أكبر مقاصد الشرع في وجوب صلاة الجماعة في المساجد هو تأليف القلوب والاجتماع على الطاعة. نعم لو فعل شيء محرما شيء آخر، يعني لو كان لا أطمئن في صلاته الإمام فأنا لا أتابعه. طيب المسألة الثانية، هل يقنط في الفرائض إذا وجد سبب؟ الجواب نعم، يقنط إذا وجد سبب، لكن ما هو السبب؟ هل هو السبب العام أو الخاص؟ يعني لو أن الإمام شاب تعسر عليه أن يتزوج، كل من خطب منه ما أجابه، فهل يقنط في صلاة الفريضة لأنه الإمام يقول اللهم زوجني؟ الجواب لا، إذا كان أمر عام إذا نزل بالمسلمين نازلة، أما الخاص فلا، الخاص يدعو الإنسان نفسه في السجود بعد التشهد الأخير، أما القنوط فلا يقنط إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة. المسألة الثالثة، وإذا وجدت النازلة مثل ما يوجد الآن في البوسنة والهرسك وغيرها من البلاد الإسلامية، فهل يقنط كل أحد؟ لا يقنط إلا الإمام فقط، الإمام الأعظم، ما هو الإمام المساجد أمت المساجد، الإمام الأعظم رحمك الله. يعني مثلا هنا في المملكة ما يقنط إلا الملك فهد فقط، أما غيره فلا يقنط. لماذا؟ لأنه لم يحفظ أن أحدا من مساجد المدينة قنت إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن المعنية بأمور المسلمين هو الإمام بالدرجة الأولى، وإلا فكل الناس معنيون بإخوانهم. فلهذا قال الفقهاء لا يقنط إلا الإمام الأعظم فقط، وقيل يقنط الإمام الأعظم ونوابه كالأمراء، وقيل يقنط كل إمام مسجد فقط، دون أحد الناس. وقيل يقنط كل مصلي, قيل يقنط كل مصلي, وهذا هو الأصح أنه يسن أن يقنط كل مصلي. لكن في المساجد, مساجد الجماعة, لا ينبغي أن تتفرق الكلمة, ينبغي أن يصدروا عن رأي واحد. إذا قال المسؤول في البلد عن المساجد أقنطوا قنطوا, أما أن يكون هذا يقنط وهذا لا يقنط فهذا يفرق المسلمين ويوجب أن يطعن في أحد الإمامين, إما الذي يقنط أو الذي لا يقنط. الذي يقنط يطعن فيه الناس والشهادة اللي راح, يعني يعتد بنفسه ويقنط دون غيره. والذي لا يقنط يقول هذا الرجل لا يهتم بأمر المسلمين ولا يقنط, انظر للإمام الفلاني الذي يهتم بأمر المسلمين يقنط. لهذا نرى أننا وإن اخترنا القول بأن القنوط عام, لا ينبغي لأئمة المساجد إلا أن يصدروا عن رأي واحد إذا اجتمع كلمة, ولئلا تلوك ألسن الناس بأئمة المساجد. طيب, وهل يستمر القنوط؟ المسألة الرابعة أظن, نعم المسألة الرابعة, هل يستمر القنوط؟ الجواب, إذا زال السبب الذي من أجله شرع القنوط فإنه يزول. إذا زال فإنه يزول. مثلا نقنط لانتصار قوم يحاربون الكفار, نقنط حتى ينتصر, واضح؟ نقنط لأن قوما من الكفار قتلوا مثلا قراءنا أو علماءنا, نقنط حتى نظفر بهم ونجري عليهم ما يجب إجراءه. المسألة الخامسة ما ذكره عن عمر وهو قوله اللهم لعن كفرة أهل الكتاب. من هم؟ اليهود والنصارى. لكن كيف قال كفرة أهل الكتاب؟ وهل في الكتاب مؤمن؟ في أهل الكتاب مؤمن؟ نعم فيه مؤمن, من آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام, مثل عبد الله بن سلام والنجاشي. نعم, عبد الله بن سلام من أحبار اليهود وعلمائهم, والنجاشي من علماء النصارى وأمرائهم. نعم. طيب, لم يذكر عمر جميع الكفرة؟ نقول نعم, لأن كفرة أهل الكتاب أحق بالذم من غيره, لأن عندهم كتابا يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم, فكفرهم عن عناد ليس عن جهل, فكانوا أغلب. فلذلك كان عمر يدعو عليهم رضي الله عنه وهم جديرون بهذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, ونحن نسأل الله تعالى أن يتابع عليهم لعائنه إلى يوم القيامة. فهم أهل للعن وأهل للسب وأهل للذم وأهل لأن يقاتل حتى يعطوا جزية عن يد وهم صاغرون. هذا الذي أمر الله, قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا جزية عن يد وهم صاغرون. ولكن متى يكون ذلك؟ إذا قدرنا على هذا. أما والأمة الإسلامية على وضعها الحالي شعوبا وحكاما فنحن عاجزون في الحقيقة, عاجزون عن هذا, عاجزون عن تنفيذ هذا الأمر الإلهي. ثم نحن إذا قتلناهم على الإسلام هم أو غيرهم لسنا نريد أن نسيء إليهم, نريد أن نحسن إليهم بإدخالهم لدين الإسلام الذي ينجون به في الدنيا والآخرة. أما إذا بقوا على كفرهم فإن نجوا فإنما ينجون في الدنيا, أما في الآخرة فلا نجاة لهم, لقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن, يعني بما جاء به الرسول, إلا كان من أصحاب النار. إذن نحن عندما نقاتل الكفار لا نقاتلهم تعصبا ولكن نقاتلهم رحمة بهم من أجل أن يدخلوا في الإسلام، وإذا دخلوا في الإسلام فهم إخواننا، وإن كانوا أبعد ما يكونون عنا نسبا وبلادا. طيب، هذه خمس مسائل في هذا الفصل. نعم. نعم.
إذا زال سعر القنوت فإن القنوت توقف.
نعم.
إذا استمر سعر سنوات طويلة كضعف نصين أو نصف هذا.
إذا استمر فالظاهر أننا نقيده بالشهر، ثم إذا تجدد أو تطور إلى أكثر نعيد القنوت. نعم.
إخبار سنتهم كثيرا ما يقول وضع الحالي وضع الحالي ما نفعل كذا ما نفعل كذا. ماذا
نفعل
الآن
في
وضع الحال؟
والله مش عندي.
ليس عندنا شيء، ماذا نفعل؟
اذكر الحال، أنا ما عندي مش الحال. طيب، الواجب الآن بارك الله فيك أن يذكر الناس بدين الله، بعبادة الله، بالأخلاق الفاضلة، بالصدق، بالنصر. وإذا صلح الأفراد فالشعب أفراد، مكون من أفراد، صلح الشعب. لكن إذا نظرنا للواقع وجدنا كثيرا من مع الأسف عنده إغلال بالواجب وعنده انتهاك للمحرم.
هذا الشيخ فيه بنا وفي هذه الأكثر. لو تكلمنا في مثلا في وسائل هدم نقول أنت هو وسائل هدم، قال أسكت.
كيف؟
وسائل الهدم كثيرة جدا.
نعم.
ويعني البناء يعني أبطأ كثيرا من الهدم.
هذا صحيح. هذا الهدم سهل والبناء صعب، لكن مع ذلك يجب أن نصبر وندعو إلى الله على بصيرة وبالحكمة حتى يرجع الناس إلى الدين.
شيخ الإذاعة الإمام في الصلاة بنفسه هل يؤمن على ذلك؟
ورد في الحديث أن الإمام إذا خص نفسه بالدعاء فقد خان المأمومين. هذه خيانة، وهذه والله أعلم هي الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى جعل الفاتحة بصيغة التعظيم أو بصيغة الجمع إياك نعبد، ولم يقل إياك أعبد، مع أن القارئ واحد، لأن الله تعالى يعلم أن هذه السورة ستقرأ لأناس متعددين، ولهذا تقول إياك نعبد وإياك نستعين بالجمع. لكن في الدعاء الآخر الذي يسر به يقول الإنسان أعوذ بالله من عذاب جهنم، ولا يقول نعوذ بالله، لأن هذا دعاء له وذاك دعاء للجميع.
باب صلاة التطوع.
نعم.
باب صلاة التطوع، وهي أفضل تطوع البدن، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، رواه ابن ماجه. ولأن فرضها آكد الفروض فتطوعها آكد التطوع، وهي تنقسم أربعة أقسام. أحدها السنن والرواتب، وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول الرواتب مع الفرائض، وآكدها عشر ركعات، ذكرها ابن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، متفق عليه. وآكدها ركعة الفجر، قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر، وقال ركعة الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وقال صلوهما ولو طردتكم الخيل، رواه
نعم
أي نعم
رواهما مسلم. وقال صلوهما ولو طردتكم الخيل. رواه أبو داود. ويستحب له تخفيفهما لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب. متفق عليه. ويقرأ فيهما وفي ركعتي المغرب: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه مسلم. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يقرأ في الركعتين بعد المغرب: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه ابن ماجه. الجد منك الجد. متفق عليه. وقال ثوبان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وقال ابن عباس: إن رفع الصوت بالذكر إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. متفق عليه.
هذا الفصل بين فيه رحمه الله أنه يستحب بعد الصلاة أن يذكر الله سبحانه وتعالى لقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب. وما استدل به من الأحاديث يدل على أنه يجهر به، وهو كذلك يجهر به. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. والقول بأنه لا يجهر به وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جهر به للتعليم قول ضعيف، لأن أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه الناس، فإنه قال للفقراء: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. ثانيا أن التعليم يحصل بمرة واحدة ولا يداهم عليه كلما صلى. ثالثا أننا لو سلمنا أنه للتعليم فنقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمهم نفس الذكر وكيفية النطق به، يكون التعليم في أصل الذكر وفي كيفية النطق، وأنه يكون جهرا. ومثل هذه التأويلات التي يسلكها بعض العلماء رحمهم الله وعافى عنا وأنهم إنما يلجؤون إليها بناء على أنهم اعتقدوا ثم استدلوا. فإذا اعتقد الإنسان ثم استدل تجد يلوي أعناق النصوص حتى توافق ما يعتقد. والواجب أن الإنسان يستدل أولا ثم يعتقد ويعمل ثانيا حتى يكون هو التابع للأدلة وليس الأدلة تابعة له. فإذا تجردنا من التقليد ونظرنا إلى هذا الحديث وجدنا أنها نص صريح في أن الإنسان يجهر بالذكر بعد الصلاة. ولكن لو فرضنا أن إلى جانبك رجال يقضون الصلاة، أو أن أمامك رجال يقضون الصلاة، ولو جهرت لشوشت عليهم، فإنك لا تجهر اتقاء للأذية، والسنة تأتي بها في وقت آخر. والله
مرحب.
نعم انتهى الوقت.
نعم. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله في كتاب المغني في كتاب الصلاة في كتاب الصلاة من كتاب الكافي: فصل. ويكره للإمام إطالة الجلوس في مكانه مستقبل القبلة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه ابن ماجه. فإن أحب قام، وإن شاء انحرف عن قبلته، لما روى سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. رواه مسلم. وينصرف حيث شاء.
رواه البخاري ومسلم. اجعلوه نسخة خاء. رواه البخاري. نعم تراجعوا إن شاء الله.
رواه البخاري ومسلم. وينصرف حيث شاء عن يمين أو شمال لقول
عن يمينه
أو شماله.
نعم صحيح.
وينصرف حيث شاء عن يمينه أو شماله لقول ابن مسعود: لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته يرى أن لا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن يساره. متفق عليه. فإن كان مع الإمام رجال ونساء فالمستحب أن تثب النساء ويثبت هو والرجل فالمستحب أن تثب النساء ويثبت هو والرجل
والرجال.
فالمستحب أن تثب النساء ويثبت هو والرجال بقدر ما ينصرف النساء لقول أم سلمة رضي الله عنها: إن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من المكتوبة قمن. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن صلى من الرجال ما شاء الله. فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. قال الزهري: فنرى أن ذلك لكي يبعد من فنرى أن ذلك
نرى أحسن يعني نظن.
قال الزهري: فنرى أن ذلك قال الزهري: فنرى أن ذلك لكي يبعد من ينصرف من النساء. رواه البخاري. ولأن الإخلال بذلك يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء، ولا يثب المأمومون قبل انصراف الإمام لئلا يذكر سهوا فيسجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. رواه مسلم.
نعم.
فإن انحرف
فإن انحرف
عن قبلته أو خالف السنة في إطالة الجلوس مستقبلا القبلة فلا بأس أن يقوم المأموم ويدعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل كما رأيتم فيه عدة مسائل. المسألة الأولى: إطالة الإمام الجلوس في مكانه مستقبل القبلة، فإن هذا مكروه. أولا الحديث الذي ذكره المؤلف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام. وثانيا لأنه يحبس المأمومين، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسبقون بالانصراف. وإذا بقي مطيلا للقيام للجلوس مستقبل القبلة أحرج الناس، لأن الذي يريد أن يمتثل النهي لا تسبقون بالانصراف سوف يجد حرجا إذا تأخر الإمام. المسألة الثانية أنه إذا انحرف عن القبلة هل ينحرف جهة اليمين أو جهة اليسار؟ نقول: ينحرف من هاهنا ومن هاهنا، أحيانا من جهة اليمين وأحيانا من جهة اليسار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينحرف من ها هنا ومن ها هنا، وليس لازم أن تنحرف دائما من جهة اليمين. وإذا انحرف هل يجعل المأمومين على يمينه أو على يساره أو يستقبلهم؟ نقول يستقبلهم، لكن هل يبدأ الانحراف من اليمين أو يبدأ من الشمال؟ المسألة الثالثة أنه إذا اجتمع الرجال والنساء فإن الأفضل أن يتأخر الرجال، أن يتأخر الرجال قليلا عن الخروج، وأن تبادر النساء فيخرجن، وذلك من أجل أن لا يختلط الرجال بالنساء. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة الرابعة أن المؤلف رحمه الله قال لا يثب المأمومون قبل انصراف الإمام إلا إذا أطال، إذا أطال استقبال القبلة جالسا فللمأموم أن ينصرف، وإلا فإنه يكره له أن ينصرف قبل انصراف إمامه. والعجيب أنه رحمه الله ذكر التعليل قبل الدليل، والأولى أن يكون الأمر بالعكس، وقال لئلا يذكر سهوا فيسكت، ثم قال وقد قال النبي، فذكر التعليل قبل الدليل، والأولى أن يكون بالعكس. ثم هذا التعليل الذي ذكره غير مسلم، لأن هذا الذي ذكره احتمال والأصل عدمه، فالأولى التأويل على ايش؟ على الدليل، هذا هو الاول. نعم خالد. نعم نعم كيف اين الانصراف من الصلاه؟ يعني سلم، المراد من الانصراف هنا السلام. نعم
الانصراف قبل الدماء ولا المطلوب.
اي نعم.
وإنما
يقول
إنه محرم
لأنك فرسنا قال أخذ حديث قال لا تبادلوا بالركوع وسبق في الأرض الركوع وسجد محرم. المعروف أن دلالة الاقتران لا توجب التساوي في الحكم، والخيل والبغال والحمير التي تركبوها وزينة ويخلق ما تعلمون، مع أن الخيل تركب. فالذي أخرج هذا هو أن الأول بالركوع ولا بالسجود قد أفرد بنهي صريح، وهو قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا ولا ترفع فارفع إلى آخره. أما هذا فلا، فلم يفرد، يعني فلم يذكر مع المحرمات. نعم نعم نعم، ما في شك أنه نهي، ولولا النهي لم نكن مقبولا. نعم رجع عن ذلك، لأن الإمام إذا سلم انتهى الصلاة، فانتهى اتصال المأموم به على وجه اللزوم. أخرجها العلة. نعم.
شيخ بارك الله فيك، بس انصراف الإمام عن اليمين عن الشمال.
نعم. ها؟
سنة.
سنة، أي أنه أحيانا عن اليمين وأحيانا عن الشمال. لكنه يستقبل المأمومين. ما هو بيبقى يجعلهم على جنب.
فصل. ويكره للإمام التطوع في موضع صلاة المكتوبة، نص عليه وقال كذا قال علي بن أبي طالب، وللمأموم أن يتطوع في موضع صلاته فعله ابن عمر.
نص عليه من؟
الإمام أحمد. وللمأموم أن يتطوع في موضع صلاته فعله ابن عمر. وروى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصلي به الناس، رواه أبو داود. فإن دعت إليه ضرورة لضيق المسجد انحرف قليلا عن مصلاه ثم صلى. فصل. وترتيب الصلاة على ما ذكرنا وهو الركن الخامس عشر.
هذا الفصل تضمن مسألتين: مسألة أولى تطوع الإمام في مكان صلاته، وذكر أنه مكروه، واستدل الإمام أحمد بقول علي. والمسألة الثانية تطوع المأموم في موضع صلاته، فذكر أنه لا بأس به، ولكن الأفضل أن ينتقل عن مكانه إلى مكان آخر. نعم.
فصل: وترتيب الصلاة على ما ذكرنا وهو الركن الخامس عشر، فصارت أركان الصلاة
عندي ويرتب وهو أحسن، لكن جعلوها نسخة لأن اللي عندكم يمكن أن تمشي.
فصل: ويرتب الصلاة على ما ذكرنا وهو الركن الخامس عشر، فصارت أركان الصلاة خمسة عشر لا يسامح بها في عمد ولا سهو. وواجباتها المختلف فيها تسعة: التكبير سوى تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع، والسجود مرة والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، وقول سمع الله لمن حمده، وقول ربنا ولك الحمد، وقول رب اغفر لي، وقول رب اغفر لي بين السجدتين مرة، والتشهد الأول، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمة الثانية. وقد ذكرنا في وجوب جميعها روايتين، وما عدا ذلك فسنن تتنوع ثلاثة تتنوع ستتن وما عدا ذلك فسنن تتنوع ثلاثة أنواع: النوع الأول سنن الأقوال، وهي اثنتا عشر: الاستفتاح والاستعاذة، وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وقول آمين، وقراءة السورة بعد الفاتحة، والجهر والإخفاء في موضعهما، وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود، وعلى المرة في سؤال المغفرة، وقول ملء السماء وقول ملء السماء بعد التحميد والدعاء، والتعوذ في التشهد الأخير، وقنوت الوتر.
مستقل معطوها على ما سبق.
مستقل.
وقول ملء السماء بعد التحميد والدعاء والتعوذ في التشهد الأخير.
وقول ملء السماء بعد التحميد والدعاء والتعوذ في التشهد الأخير وقنوت الوتر.
هذه سنن قولية، لكن في قوله رحمه الله الجهر والإخفاء في موضعهما، في قوله إنهما من سنن الأقوال نظر، لأن الجهر والإخفاء صفة القول وليس هو القول. فقول الإنسان الحمد لله رب العالمين سرا ليس هو القراءة، وقولها جهرا ليس هو القراءة، بل الإخفاء والجهر صفة للقول، ولهذا عدهما بعض الفقهاء من صفات الأفعال، يعني من سنن الأفعال، ذكرهما بعض الفقهاء من سنن الأفعال. نعم. لا الذي يصلي فيه بالناس الذي يصلي فيه بالناس، ها؟ أنا يعني ما أتطوع في مكان اللي أصلي بكم فيه، ترى المكان؟ لا لا لا، إذا انتهيت من الصلاة وأردت تصلي نفلا ما أصلي في مكان.
شيخ.
نعم.
أحسن الله إليكم، في موضوع الانصراف بعد عن اليمين أو عن اليسار، هل هذه الصفة خاصة بالإمام أو للمأمومين أيضا؟
لا، المأموم ليس له صفة، يقوم كيف ما تيسر له.
لكن قول ابن مسعود رضي الله عنه، مع أنه لا يخاطب أئمة وإنما يخاطب مأمومين،
نعم،
يقول لا يجعل أحدكم الشيطان يحفظ من صلاته.
نعم.
يرى أن لا ينصرف إلا عن يمينه. إيه؟ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن يساره.
هو المأموم بينصرف.
نعم.
لكن إذا التزم أن لا ينصرف إلا عن اليمين ما هو صحيح. المأموم ينصرف كما شاء.
لكن إذا أكثر جعل أكثر انصرافه من جهة اليسار وانصرف أحيانا من جهة اليسار.
ما في شيء.
بسم الله.
للشيطان
أن
يكون
دائما
للشيطان
أن يكون حظ. نعم. يرى أنه الحظ للشيطان أنه يرى أنه لا ينصرف إلا عن اليمين. مهم من أجل الفعل. من أجل يكون يعتقد أنه لا ينصرف إلا عن اليمين. هذا لو حظ. حيث اعتقدت أن شيئا جائزا ليس بجائز. اي نعم.
النوع الثاني سنن الأفعال وهي 22 رفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع
عند الإحرام والركوع والرفع
سنن الأفعال وهي 22 رفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع منه ووضع اليمنى على اليسرى وجعل ووضع اليمنى على اليسرى
بقي عليه الموضع الرابع لما نذكره والصحيح انه منها ما هو القيام من التشهد الاول
ووضع اليمنى على اليسرى وجعلهما تحت السره والنظر الى موضع سجوده
وسبق لنا ان الراجح ان يجعلهما
على
صدره
والنظر إلى موضع سجوده ووضع اليدين على الركبتين
وسبق أنه مستثنى ذلك في حال الإشارة فإنه لا يجاوز بصره إشارته وذلك إذا جلس بين السجدتين أو في التشهد فإنه عند الإشارة ينظر إلى أصبعه وسبق أنه يشير عند كل دعاء
والنظر إلى موضع سجوده ووضع اليدين على الركبتين في الركوع ومد الظهر والتسوية بين ظهره ورأسه والتجافي فيه والبداءة بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود ورفع اليدين قبل الركبتين في النهوض والتجافي فيه وفتح أصابع رجليه فيه وفي الجلوس ووضع يديه حذو منكبيه مضمومة مستقبلا بها القبلة
وتوضع أصابع رجليه في حال السجود هذا لا يمكن إلا إذا اتكأ على الأصابع أما إذا وضعها بدون اتكاء فإنها ستبقى ملتئمة اللهم إلا إذا اتكأ على الإبهام كما يوجد بعض الناس ما يستطيع أن يتكأ على كل الأصابع يتكأ على الإبهام فحينئذ يكون المنفرج ما بين الإبهام والسبابة
والتورك في التشهد الأخير والافتراش في الأول وفي سائر الجلوس ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة محلقة والإشارة بالسبابة ووضع اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة والالتفات عن يمينه وشماله في التسليم والسجود على أنفه وجلسة الاستراحة في إحدى الروايتين فيهما
وسبق أن الصحيح أن السجود على الأنف ركن لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمرت أن أسجد وفي رواية أمرنا أن نسجد على 7 أعظم على الجبهة وأشار إلى أنفه
والنوع الثالث ما
قول جلسة الاستراحة على إحدى الروايتين فيهما وش يعني فيهما السجود على الأنف وجلسة الاستراحة بقى صفر
والنوع الثالث ما يتعلق بالقلب وهو الخشوع ونية الخروج في سلامه
الخشوع يعني بذلك حضور القلب وهذا هو لب الصلاة. صلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. وقد اختلف العلماء فيما لو غلب الوسواس يعني الهواجيس على أكثر الصلاة هل تبطل أو لا. والصحيح أنها لا تبطل لكنها ناقصة جدا. ولذلك لو قيل بوجوب الخشوع لكان له وجه وقد قيل به. وقوله نية الخروج بسلام، الخروج منين؟ من الصلاة عند السلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نعم،
شرط ركن لا بد منه. نعم. فقال الركي ولا ابن عناب، فألقى نفسه في البئر وإذا سيده يراه فصاح على صوته: أنت حر أنت حر أنت عتيق. قال شبعتهم بعد ما سقط في البئر. ألقى الحزام والبقير هذه مواقف. نعم. حينيك هل أنت قوي ولا لا؟ ماش جبش ها؟ لا أمام الناس ما قلنا ما ينبغي. والله إذا خيف ضرر، يعني لو يجي واحد في السوق مثلا أو يجي للمسجد ويعارك العلك صحيح يتهم. ها هو ما في مصلحة. اي والله صحيح امام الناس ما نرى ان يفعل الانسان حتى لو مباح. اقول ما نرى ان ياكله امام الناس لانه وان كان مباحا وما في فائده. يعني يمكن بعض الناس احيانا بعض الناس اذا يعني اضطربت معدته يعني اذا حامل كبده كما يقول عامه يركدها العلك قد يستجيب منها. وفي الطياره اذا كنت بالطياره احيانا يكون الضغط على اذانك ويصير ثعلك يخفف عليك. على كل حال امام الناس ما نرى ان يفعله الانسان لانه يتهم. نعم. ها ايش ذوق طعام بلا حاجة؟ نعم كل واحد بلا حاجة او اذا الحاجة لا فرق. الى لان القاعدة عند العلماء ان المكروه يباح للحاجة والمحرم يباح للضرورة. طيب عطنا ما فيه فيش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: فصل
في كتاب
في كتاب الصلاة من كتاب الكافي. فصل: ولا يسن القنوت في صلاة فرض، لأن أبا مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبا إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه
وسلم. يا أبا يا أبا بالتاء.
قال: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا في الكوفة نحو من 5 سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه، رواه مسلم. فإن نزل بالمسلمين نازلة فللإمام القنوت، فللإمام القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط في صلاة الفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، رواه سعيد في سننه. وليس ذلك لآحاد المسلمين، ويقول في قنوته نحوا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عمر، وكان عمر يقول في القنوت: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك، رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل ترمن المسألة الأولى: القنوت في صلاة الفرض، هل هو سنة أو لا؟ الصحيح أنه ليس بسنة إلا لسبب، لكن مع ذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: لو ائتم بإمام يقنط في صلاة الفجر فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه. وهذا من فقه الإمام رحمه الله، لأن عدم متابعته شق للكلمة، وكلما كان شق الكلمة كلمة المسلمين أكبر كان أعظم. ولهذا كان الخروج على الإمام أعظم بكثير من مخالفة إمام الصلاة، وإمام الصلاة إمام الصغرى، فالإمام إمام الصلاة مطاع، أليس كذلك؟ هل يقول الناس اركعوا إذا ركعت؟ قل لك قد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، قد قاله الرسول، فهو إمام يقتدى به، فلا ينبغي أن يشق العصا فيخالف. ولهذا كان إذا قام عن التشهد الأول مع وجوبه وجب على المأموم أن يتابع، وإذا دخل الإمام في الركعة الثانية إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية وجب عليها أن يجلس، مع أنها في حقه هي الركعة الأولى. كل هذا متابعة للإمام ولعدم مخالفته والاختلاف عليه. إذا كان كذلك فإنه يوجد في صلاة التراويح بعض الأئمة يرون استحباب الدعاء بالختم، الدعاء عند ختم القرآن. فإذا أتم الإنسان بمن يرى هذا الرأي، فهل يخرج ويقول هذه بدعة وكل بدعة ضلالة؟ لا، يتابع ويؤمن، لأن المسألة مسألة اجتهاد، فيتابع ويؤمن. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن تكون له على بال، وهي عدم المخالفة. كلما أمكن التأليف تأليف القلوب فهو أحسن، حتى إنه من أكبر مقاصد الشرع في وجوب صلاة الجماعة في المساجد هو تأليف القلوب والاجتماع على الطاعة. نعم، لو فعل شيء محرما شيء آخر، يعني لو كان لا يطمئن في صلاته الإمام فأنا لا أتابعه. طيب، المسألة الثانية: هل يقنط في الفرائض إذا وجد سبب؟ الجواب نعم، يقنط إذا وجد السبب، لكن ما هو السبب؟ هل هو السبب العام أو الخاص؟ يعني لو أن الإمام شاب تعسر عليه أن يتزوج، كل من خطب منه ما أجابه، فهل يقنط في صلاة الفريضة لأنه الإمام يقول اللهم زوجني؟ الجواب لا. إذا كان أمر عام، إذا نزل بالمسلمين نازلا أما الخاص فلا، الخاص يدعو الإنسان نفسه في السجود بعد التشهد الأخير، أما القنوط فلا يقنط إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة. المسألة الثالثة، وإذا وجدت النازلة مثل ما يوجد الآن في البوسنة والهرسك وغيرها من البلاد الإسلامية، فهل يقنط كل أحد؟ لا، لا يقنط إلا الإمام فقط، الإمام الأعظم، ما الإمام إمام المساجد، أمت المساجد، الإمام الأعظم رحمك الله. يعني مثلا هنا في المملكة ما يقنط إلا الملك فهد فقط، أما غيره فلا يقنط. لماذا؟ لأنه لم يحفظ أن أحدا من مساجد المدينة قنت إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن المعنية بأمور المسلمين هو الإمام بالدرجة الأولى، وإلا فكل الناس معنيون بإخوانهم. فلهذا قال الفقهاء لا يقنط إلا الإمام الأعظم فقط. وقيل يقنط الإمام الأعظم ونوابه كالأمراء، وقيل يقنط كل إمام مسجد فقط دون أحد الناس، وقيل يقنط كل مصلي، قيل يقنط كل مصلي، وهذا هو الأصح، أنه يسن أن يقنط كل مصلي. لكن في المساجد، مساجد الجماعة، لا ينبغي أن تتفرق الكلمة، ينبغي أن يصدروا عن رأي واحد. إذا قال المسؤول في البلد عن المساجد أقنطوا قنطوا، أما أن يكون هذا يقنط وهذا لا يقنط، فهذا يفرق المسلمين ويوجب أن يطعن في أحد الإمامين، إما الذي يقنط أو الذي لا يقنط. الذي يقنط يطعن فيه الناس، والشهادة اللي راح يعني يعتد بنفسه ويقنط دون غيره، والذي لا يقنط يقول هذا الرجل لا يهتم بأمر المسلمين ولا يقنط، انظر للإمام الفلاني الذي يهتم بأمر المسلمين يقنط. لهذا نرى أننا وإن اخترنا القول بأن القنوط عام، لا ينبغي لأئمة المساجد إلا أن يصدروا عن رأي واحد إذا اجتمع كلمة، ولئلا تلوك ألسن الناس في أئمة المساجد. طيب، وهل يستمر القنوط؟ المسألة الرابعة أظن، نعم المسألة الرابعة، هل يستمر القنوط؟ الجواب إذا زال السبب الذي من أجله شرع القنوط فإنه يزول، إذا زال فإنه يزول. مثلا نقنط لانتصار قوم يحاربون الكفار، نقنط حتى ينتصر، واضح؟ نقنط لأن قوما من الكفار قتلوا مثلا قراءنا أو علماءنا، نقنط حتى نظفر بهم ونجري عليهم ما يجب إجراءه. المسألة الخامسة، ما ذكره عن عمر وهو قوله اللهم لعن كفرة أهل الكتاب. من هم؟ اليهود والنصارى. لكن كيف قال كفرة أهل الكتاب؟ وهل في الكتاب مؤمن؟ لأهل الكتاب مؤمن؟ نعم فيه، فيه مؤمن، من آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، مثل عبد الله بن سلام والنجاشي. نعم، عبد الله بن سلام من أحبار اليهود وعلمائهم، والنجاشي من علماء النصارى وأمرائهم. نعم. طيب، لم يذكر عمر جميع الكفرة؟ نقول نعم، لأن كفرة أهل الكتاب أحق بالذم من غيره، لأن عندهم كتابا يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، فكفرهم عن عناد ليس عن جهل، فكانوا أغلب. فلذلك كان عمر يدعو عليهم رضي الله عنه، وهم جديرون بهذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ونحن نسأل الله تعالى أن يتابع عليهم لعائنه إلى يوم القيامة. فهم أهل لله وأهل للسب وأهل للذم وأهل لأن يقاتل حتى يعطوا الجزية عن وهم صغيرون. هذا الذي أمر الله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن وهم صغيرون. ولكن متى يكون ذلك؟ إذا قدرنا على هذا. أما والأمة الإسلامية على وضعها الحالي شعوبا وحكاما فنحن عاجزون في الحقيقة، عاجزون عن هذا، عاجزون عن تنفيذ هذا الأمر الإلهي. ثم نحن إذا قتلناهم على الإسلام هم أو غيرهم لسنا نريد أن نسيء إليهم، نريد أن نحسن إليهم بإدخالهم لدين الإسلام الذي يمتون به في الدنيا والآخرة. أما إذا بقوا على كفرهم فإن نجوا فإنما يمتون في الدنيا، أما في الآخرة فلا نجاة لهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن، يعني بما جاء به الرسول، إلا كان من أصحاب النار. إذن نحن عندما نقاتل الكفار لا نقاتلهم تعصبا، ولكن نقاتلهم رحمة بهم من أجل أن يدخلوا في الإسلام، وإذا دخلوا في الإسلام فهم إخواننا وإن كانوا أبعد ما يكونون عنا نسبا وبلادا. طيب، هذه خمس مسائل في هذا الفصل. نعم. 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 إذا استمر فالظاهر أننا نقيده بالشهر، ثم إذا تجدد أو تطور إلى أكثر نعيد القنوت. نعم.
يقول
الوضع
الحالي،
وضع
الحالي ما
نفعل
كذا
وما
نفعل كذا، ماذا نفعل الآن في وضع الحالي؟
والله مش عندي،
ليس عندنا شيء، ماذا نفعل؟
اذكر الحال، أنا ما عندي مش أفعل. الواجب الآن بارك الله فيك أن يذكر الناس بدين الله، بعبادة الله، بالأخلاق الفاضلة، بالصدق، بالنصح. وإذا صلح الأفراد فالشعب أفراد، مكون من أفراد، صلح الشعب. لكن إذا نظرنا للواقع وجدنا كثيرا من مع الأسف عنده إغلال بالواجب وعنده انتهاك للمحرم.
الشيخ فيه بناء وفي هذه الأكثر، لو تكلمنا في مثلا في وسائل الهدم نقول
عندهم
وسائل الهدم قالوا اسكت
كيف؟
وسائل الهدم كبيرة جدا.
نعم.
البناء يعني
أبطأ
كثيرا من الهدم.
هذا صحيح، هذا الهدم سهل والبناء صعب، لكن مع ذلك يجب أن نصبر وندعو إلى الله على بصيرة وبالحكمة حتى يرجع الناس إلى الدين.
شيخ اللي دعا الإمام للصلاة بنفسه هل يؤمن على ذلك؟
ورد في الحديث أن الإمام إذا خص نفسه بالدعاء فقد خان المأمومين، هذا خيانة. وهذه والله أعلم هي الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى جعل الفاتحة بصيغة التعظيم أو بصيغة الجمع إياك نعبد، ولم يقل إياك أعبد، مع أن القارئ واحد، لأن الله تعالى يعلم أن هذه السورة ستقرأ لأناس متعددين، ولهذا تقول إياك نعبد وإياك نستعين بالجمع. لكن في الدعاء الآخر الذي يسر به يقول الإنسان: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ولا يقول نعوذ بالله، لأن هذا دعاء له وذاك دعاء للجميع.
باب صلاة التطوع.
نعم.
باب صلاة التطوع، وهي أفضل تطوع البدن، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، رواه ابن ماجه. ولأن فرضها آكد الفروض، فتطوعها آكد التطوع، وهي تنقسم أربعة أقسام. أحدها السنن والرواتب، وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول الرواتب مع الفرائض، وآكدها عشر ركعات، ذكرها ابن عمر قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، متفق عليه. وآكدها ركعة الفجر. قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر، وقال: ركعة الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وقال: صلوهما ولو طردتكم الخيل، رواه رواهما مسلم. وقال صلوهما ولو طردتكم الخيل، رواه أبو داود. ويستحب له تخفيفهما لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف، حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب، متفق عليه. ويقرأ فيهما وفي ركعتي المغرب: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، رواه مسلم. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يقرأ في الركعتين بعد المغرب: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، رواه ابن ماجه.